بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في ثمرات القول بالجمع بين الجزئية والاستحباب، وكان الكلام في الثمرة الأولى وهي جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الجزء السابق، مثلا من دخل القنوت وشك في إتيانه بالسورة وعدمه، فهل تجري قاعدة التجاوز في السورة المشكوكة بعد التلبس بالقنوت أم لا؟ وذكرنا سابقا أن بعض الأجلة في كتابه قاعدة الفراغ والتجاوز أفاد بأن المستفاد من صحيحة زرارة التي قال فيها رجل شك في الأذان وقد أقام قال يمضي، قلت شك في الإقامة وقد كبر قال يمضي، أن المناط في جريان قاعدة التجاوز والجزئية من المركب الأوسع، حيث إن الأذان والإقامة ليس جزئين من الواجب جزمان، وإنما جرت فيهما القاعدة بلحاظ جزئيتهما من المركب الأوسع، أي الصلاة المشتملة على المستحبات. والمتحصل في مناقشة هذا الوجه أنه إما أن يكون المناط في جريان قاعدة التجاوز الترتب الشرعي، بمعنى كون السابق بمعنى كون اللاحق دخيلا في صحة السابق، ولأجل ذلك إذا تجاوز السابق تجاوز محله، فمقتضى هذا جريان قاعدة التجاوز في المستحبات المترتبة شرعا وإن لم نقل شنو بجزئيتها. فحيث بين الأذان والإقامة ترتب شرعي، إذ يعتبر في صحة الأذان لحوق الإقامة، ويعتبر في صحة الإقامة لحوق التكبير، فلأجل الترتب الشرعي بينهما جرت القاعدة، لا لأجل الجزئية. فمقتضى هذا المناط أنه متى حصل ترتب شرعي جرت القاعدة عند الشك في السابق، كان من الأجزاء أم لم يكون. نظير ما إذا شك في الطواف وقد دخل في صلاته، أو شك في صلاة الطواف وقد دخل في الساعي، فإنه لأجل الترتب الشرعي بين الطرفين جرت القاعدة، وإن لم يكونا من الأجزاء. إذن فالصحيحة عليكم السلام، فالصحيحة حينئذ أجنبية عن محل كلامنا، وهي الجزئية الاستحبابية. وإن قلنا إن المناط هو الجزئية من المركب الأوسع، أي أن القاعدة إنما جرت في الأذان عند الدخول في الإقامة، أو جرت في الإقامة عند الدخول في التكبير، لأن الأذان جزء من المركب الأوسع، فهذا هو المناط. فبناء على هذا المناط سوف تجري قاعدة التجاوز في السورة إذا دخل في القنوت، لا بلحاظ المركب الأخص بل بلحاظ المركب الأوسع. بمعنى إذا دخل في القنوت فشك في السورة جرت قاعدة التجاوز، لأنه دخل في جزء من المركب الأوسع. وغاية ذلك أن قاعدة التجاوز تتعبدنا بحصول السورة المشكوكة لا بما هي جزء من المركب الأخاص وهو الواجب، بل بما هي جزء من المركب الأوسع، وهذا لا يفيدنا. فالذي يفيدنا هو إثبات وجود المشكوك بقاعدة التجاوز بلحاظ شنو؟ سائر آثاره، أي أن مفاد قاعدة التجاوز أن السورة وجدت فيترتب عليها سائر الآثار، ومن آثارها سقوط الوجوب الضمني المتعلق شنو بها، وهذا لا تفيده قاعدة التجاوز بهذا المناط الذي أفاده، بل غايتها أن السورة وقعت ووجدت لا من حيث هي، بل من حيث إنها جزء من شنو؟ من المركب الأوسع، وهذا لا يعني ترتب سائر آثار وجودها، ومن تلك الآثار شنو؟ سقوط الوجوب الضمني، فيبقى الوجوب الضمني مشكوكا. إذن فعلى أي حال لا تنفعه الرواية، سواء استفيد من الرواية صحيح الزرارة أن المناط في جريان قاعدة التجاوز الترتب، إذن لا ربط للجزئية بالموضوع، سواء كان جزء أم لم يكن جزء، المهم أنه مترتب. وإن استفاد من الصحيحة أن المناط في جريان القاعدة الجزئية لكن شنو؟ من المركب الأوسع، فغايتها إثبات الجزئية بما هي في ضمن المركب الأوسع. لا إثبات الجزئية في نفسها كي تترتب عليها شنو؟ سائر الآثار. فتبين بذلك أن هذه الثمرة التي عقدت في منتقى الأصول وغيره على الجزئية الاستحبابية غير تامة. نأتي للثمرة الثانية. أفاد سيد المنتقى قدس سره أنه لو فرضنا أن المكلف شك في صحة الصلاة وهو في التسليم وبنينا ولو بلحاظ بعض الروايات أن التسليم مستحب وليس لازم، فحينئذ يأتي البحث هل تجري قاعدة الفراغ في الصلاة بالدخول في التسليم المستحب أم لا؟ فإن قلنا بأن المستحب ليس جزءا بل هو مجرد مستحب ظرفه الصلاة لأنه جزء منها، إذن بدخوله في التسليم فرغ من الصلاة لأن التسليم ليس جزءا من الصلاة، فبالدخول فيه يتحقق شنو؟ الفراغ من الصلاة، فيستطيع أن يجري قاعدة الفراغ في الصلاة بدخوله شنو؟ في التسليم. وأما إذا قلنا بأن التسليم وإن كان مستحبا إلا أنه شنو؟ جزء، فمقتضى جزئيته أنه لم يفرغ بعد من الصلاة إذ ما زال متلبسا ببعض أجزائها، وحيث إنه لم يفرغ من الصلاة فلا مجرى لقاعدة الفراغ لانتفاء شنو موضوعها. فتبين أن هناك ثمرة للجزئية المستحبة أنه في بعض الموارد إذا كان المستحب جزءا لم تجري قاعدة الفراغ، وإن كان مجرد مظروف جرت. ولكن ما أفاده محل تأملين، والسر في ذلك أن العنوان المستفاد من الروايات هو عنوان ما مضى، فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه. فموضوع جريان قاعدة الفراغ هو شنو؟ صدق ما مضى. فبما أن هذا هو الموضوع فسواء قلنا التسليم جوز أم قلنا التسليم مجرد مظروف، على أي حال الصلاة إلى حين التسليم مما قد مضى فتجري قاعدة الفراغ فيه. إذن ليس هذا موطن لبيان الثمرة
قلتم بأن التسليم مجرد مستحب ظرفه الصلاة، فما قبل التسليم مما قد مضى. قلتم بأن التسليم وإن كان مستحبا إلا أنه شنو؟ جزء. أيضا الصلاة التي قبله مما قد مضى، فما دام المناط على ما قد مضى فقاعدة الفراغ جارية على كل حال. لأن بعض رواياتها عبر إذا فرغت، وفسروا الفراغ هناك بالفراغ التعبدي لا بالفراغ الحقيقي، لأنه لا يعقل الشك مع الفراغ الحقيقي. يعقل واحد فرغ حقيقة من شيء ويشك فيه؟ ما يعقل. لا يجتمع الفراغ الحقيقي مع الشك، فلا محال المراد الفراغ الادعائي. هذه الرواية تبين أن المناط ما قد مضى، وهذا مضى، بالنتيجة أنت تشك في صحة ما مضى من أجزاء، ما مضى من مركب إلى شنو؟ إلى التسليم، فتجري قاعدة الفراغ فيه. نعم لو شك في التشهد، يعني أنه هل تشهد أم لا، فصار موردا لقاعدة التجاوز، فيأتي فيه نفس البحث في الثمرة السابقة. هل أن جريان قاعدة التجاوز ثمرة للجزئية المستحبة أم لا؟ هذا تكلمنا عنه شنو في الثمرة السابقة. في الماضي كيف مضى؟ ما قبل السلام مضى.
ما مضى؟
خب اعتبروا السلام مستحب، ايضا ما قبله مو معلوم مضى، لانه لعله نقص منه تشهد، لعله نقص منه ركوع، فكيف مضى؟ ها؟ ايه، فشلون يجري القاعدة؟ ليس المراد بالمضي المضي الحقيقي، هذا لا يجتمع مع الشك. إذا أنا الصلاة مضت حقيقة كيف أشك فيها؟ إذا المراد بالمضي إما المضي البنائي كما يراه السيد الحكيم، يعني أن يرى نفسه بانيا على الفراغ، سمى مضي بنائي، أو أن المراد بالمضي المضي الحكمي، أي أنك دخلت فيما لا يدخل فيه لو كنت ما زلت فيما مضى، ففراغ حكمي مضي حكمي، وهذا الذي هو ابني عليه سيد الخوي قدس سره. يا سيدنا الآن ليس البحث في قاعدة الفراغ شنو موضوعها، مضي حقيقي، مضي بنائي، مضي حكمي، هذا سيأتي البحث عنه. نحن الآن كلامنا نقول على المبنى المعروف، على المبنى المعروف من أن المضي هو المضي الحكمي مضت، هذا المركب إلى حين السلام مضى، يقال هذا مما مضى لأنك دخلت في شيء لو كنت ما زلت في ما مضى لشنو؟ لم تدخل فيه، فما قبله مما قد مضى، ولا يمكن أن يراد به المضي الحقيقي لأنه لا يجتمع مع الشك، صن دائما سوف يكون الشك شكا شنو؟ في المضي الحقيقي، إذن دائما لا تجري قاعدة شنو؟ الفراغ، هذا خلاف المقصود. بلي حتى عند السيد صاحب المنتقى يشك، هو عنده يشك في البسملة وهو في الحمد يجري قاعدة الفراغ، يشك في كلمة الحمد وهو في لله يجري قاعدة الفراغ. في الصحة كلامنا هذا هو يجري قاعدة الفراغ حتى في أبعاض الأجزاء فضلا عن الأجزاء. الثمرة الثالثة، ذكر سيد المنتقى قدس سره أن هناك ثمرة ثالثة تترتب على البحث في الجزئية الاستحبابية، وهي لو فرضنا أن القنوت الذي أتى به كان قنوتا فاسدا كما لو افترضنا أنه يعتبر في صحة القنوت أن يكون الدعاء بباطن الكفين، فلو كان بظهرهما هكذا فإن هذا شنو؟ قنوت فاسد مثلا. فلو أتى بقنوت فاسد فهل يلزم منه فساد الصلاة أم لا؟ فأفاد قدس سره إن قلنا بأن القنوت مجرد مظروف ليس إلا، وليس بينه وبين الصلاة علقة إلا علقة الظرفية، والصلاة صحيحة لأنه لم يخل بجزء من أجزائها ولا بشرط من شرائطها. وأما إذا قلنا بأن القنوت في عين كونه مستحبا شنو؟ هو جزء، فهنا فصل قال هل أتى مو هل أتى حديث من الدهر، هل أتى بالصلاة مع القنوت الفاسد بقصد الأمر على نحو التقييد، أو أتى بالصلاة مع القنوت الفاسد بقصد الأمر على نحو الخطأ في التطبيق؟ فهنا حالتان: الأولى أن يقول لقد توجه إلي، طبعا على مبنى في تصوير الجزئية المستحبة، مضى هذا الكلام، لقد توجه إلي وجوب للصلاة مؤكد، وجوب مؤكد، والوجوب المؤكد متعلقه شنو؟ الصلاة مع القنوت. زين، فأنا الآن آتي بالصلاة مع هذا القنوت الذي وجنه قنوت فاسد، أنا آتي بالصلاة مع هذا القنوت بقصد ذلك الوجوب المؤكد، بحيث لو لم تكن هذه الكيفية، يعني الصلاة مع هذا القنوت هي المتعلق لذلك الوجوب المؤكد، لم أمتثله، فأنا لا أمتثل الوجوب المؤكد إلا إذا كان متعلقه شنو؟ الصلاة المشتملة على هذا القنوت الفاسد. فصار قصد الامتثال شنو؟ معلقا على هذه الكيفية، وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم بشنو؟ بالتقييد، والمقصود به التعليق، أي أن المكلف علق قصده للامتثال على أن تكون الكيفية المأمور بها هي هذه الكيفية، بحيث لو لم تكن هي المأمور بها لما قصد الامتثال أصلا. وحيث إنه في الواقع ليست هذه الكيفية هي الكيفية المأمور بها، وقد علق امتثاله على ذلك، إذن فما أتى به شنو؟ فاسد، ليس متعلقا للأمر الوجوبي المؤكد. وأما إذا افترضنا أنه قال أنا عبد فقير مسكين مستكين، أنا ممتثل للأمر الوجوبي المؤكد على كل حال، لكن بما أني أعتقد أن متعلقه الصلاة المشتملة على هذا القنوت الفاسد أتيت به، وإلا أنا ممتثل شنو على كل حال. إذن فما أتى به من صلاة مشتملة على قنوت فاسد لم يكن على نحو التقييد، لأنه ممتثل على كل حال، بل على نحو الخطأ في التطبيق، حيث اعتقد أن هذا هو متعلق الأمر، تبين أن متعلق الأمر غير ذلك، فصلاته صحيحة، لأنه بالنتيجة قصد امتثال الأمر على كل حال، فتبين بذلك وجود ثمرة بين كون القنوت مجرد مستحب وليس جزءاً فساده لا يخل ولا يوجب فساد الصلاة، وبين كون القنوت جزءاً ففساده في الصورة الأولى، وهو أن يأتي بالصلاة المشتملة على القنوت الفاسد بقصد امتثال الأمر الوجوبي المؤكد على نحو التقييد، هنا يلزم من فساد القنوت فساد الصلاة، ويكفي في انعقاد الثمرة بعض الفروض. ما شو تقول سيدنا؟ الصورة الأولى ماكو فساد، لا ماكو تشريع، هو الآن رجل يقول أنا الامتثال بيدي، أنا لو بيد الله بيد من؟ بيدها، فأنا أمتثل في هذا الفرض، إن كان متعلق الوجوب المؤكد الصلاة المشتملة على هذا القنوت فأنا ممتثل، إن لم تكن كذلك أنا ما أنا ممتثل، ما لي خلق. فعلق قصد امتثاله على أن هذه الكيفية هي المأمور بها، ما هو تشريع، أنا ما قاعد أشرع، أنا قاعد أتصرف في امتثالي، أنا ما قاعد أتصرف شنو في المأمور به من قبل المولى.
عدم فساد عدم رفع المأمور به،
لا بل مأمور بموقع،
هذا منطبق على المأمور.
وما ذكره قدس سره محل تأملين، والسر في ذلك أنه إذا أتى بالقنوت الفاسد أجارنا الله وإياكم من الفساد، إذا أتى بالقنوت الفاسد فإن ما لا ينطبق على صلاته ليس هو الأمر الوجوبي، إنما الذي لا ينطبق هو خصوصية شنو؟ التأكد، لأنه هناك أمر وجوبي قلوا ياي مؤكد، الأمر الوجوبي هو ينطبق على ما أتى به، إنما الذي لا ينطبق على ما أتى به هو العنصر الثاني ألا وهو شنو؟ التأكد، لأن متعلق الأمر الوجوبي ذات الصلاة، ومتعلق الأمر الوجوبي المؤكد الصلاة مع القنوت، فالذي تخلف ولم ينطبق على صلاته وشنو؟ وعنصر التأكد، لا ذات الأمر الوجوبي. فبناء على ذلك إما أن يقال أن التأكد مقوم للوجوب، بحيث إذا انتفى شنو دفع الوجوب، أو أن التأكد ليس مقوما، بمعنى أن المطلوب ينحل إلى مطلوبين، وجوب وشنو؟ تأكد. فإن قلتم بأن التأكد مقوم للوجوب فهذا خلف كون العمل شنو؟ مستحبًا. إذ لا يزيد فساد القنوت على فرض شنو؟ عدم الإتيان به من الأصل. ماذا تقولون؟ لو أتى بالصلاة من دون قنوت أصلًا، شو تقولوا؟ أطعن تقولون الصلاة صحيحة. فلا يحتمل أن يكون فرض فساد القنوت أسوأ حالا من شنو؟ من فرض عدم إتيانه بالمرة. إذن لو ادعي أن خصوصية التأكد مقوم للوجوب هذا خلف كون القنوت مستحبا، إذ لازم ذلك شنو؟ عدم صحة الصلاة حتى مع عدم القنوت. وإن قلتم أن التأكد ليس مقوما للوجوب بل ما صدر من المولى ينحل لمطلوبين، أصل الواجب والتأكد، تفت الثمرة حينئذ. فحينئذ سواء بنيتم على أن القنوت مستحب في ظرف الصلاة، أو بنيتم على أن القنوت شنو؟ جزء من الصلاة. أتيتم بالقنوت الفاسد بقصد التقييد، أتيتم بالقنوت الفاسد شنو؟ من باب الخطأ في التطبيق، على أي حال امتثل الأمر الوجوبي؟ إذ ما دامت خصوصية التأكد ليست متقومة، عفوا ليست مقومة للوجوب، إذن على جميع الصور شنو؟ امتثل الأمر الوجوبي. ومقتضى امتثال الأمر الوجوبي شنو؟ صحة صلاته. فلا يتصور فرض تكون الصلاة فيه فاسدة بالقنوت الفاسد كي يكون ثمرة لمبنى الجزئية الاستحبابية. نعم سيدنا. نو أيضا واجب. إذن واجب سيدنا.
لا سيدنا، لارتباطه بالواجب كشرط يعني.
فليكن إذن واجب. وهذا اللي أشكل بالسيد الخوي، قال أنتم تقولون هذا المستحب إما أن يتقوم به الامتثال، يعني لا يصح الامتثال بدونه ولو على نحو الشرطية، إذا صار واجبا في مقام الامتثال، وهذا خلف كونه مستحبا.
لو أتى به لا تصح إلا بهذه الكيفية.
شن لو أتى به لا تصح؟ لو لم يأتي به لازم تقول خلو أتى به ما يصير محل باع.
لو أتى به بهذه الكيفية
أدري، لو أتى بالقنوت، لو لم يأتي بالقنوت
ما
أدرى الآن شخص ما أتى بالقنوت صلاة صحيحة،
أدري
لو لم يأتي بالقنوت صلاة صحيحة مع أنه لم يمتثل الأمر الوجوبي المؤكد. قطعا الأمر الوجوبي المؤكد تعلق بالصلاة مع القنوت، ما امتثل الأمر الوجوبي المؤكد ما أتى بالقنوت.
نتصور الخلل حال الإتيان، علينا حال عدم الإتيان.
زين الآن في حال الإتيان أتى بالقنوت فاسدا، ما الذي أخل به؟ أخل بالأمر الوجوبي لو أخل بالتأكد؟ أدري بالكيفية التي أخذت في التأكد لو أخذت في أصل الأمر الوجوبي، في تقييد عن التأكد قيد للوجوب،
قيد للواجب.
التأكد صفة للوجوب، وجوب مؤكد مو صفة للواجب. نجي الآن على كلامكم، صفة للواجب، الواجب هو ما كان مع القنوت مو الشكل، إذن القنوت صار جزءا من الواجب، يعني لا يجتمع مع كونه مستحبا أصلا فليكون بالنتيجة هذه الكيفية غاية أنني لم أمتثل التأكد. غير يعطي أقول قصد امتثال الأمر الوجوبي إنما الذي لم يقصد امتثاله الأمر الوجوبي المؤكد فقصد امتثال الأمر فقط. أدريش سيدنا يا امتثال الأمر الوجوبي للأمر الوجوبي المؤكد. هل يسقط الأمر الوجوبي المؤكد؟ جعلنا أمر الوجوب ينطبق وهذا كافي بعد. فتبين بذلك أن الثمرات التي ثمرات مو ثمرات ثمرات الثمرات ما تكسر مرفوع الرأس صحيح. فتبين بذلك أن الثمرات التي رتبت على القول بالجزئية الاستحبابية غير تامة، فإننا وإن صرنا إلى إمكان تصوير الجزئية الاستحبابية بنحو دخلها في الفرد لا في الطبيعي المأمور به، لكن لا ثمرة عملية لذلك. انتهى هذا البحث، ندخل في بحث آخر نشير إليه خمس دقائق. ثم إن صاحب العروة قدس سره أفاد بأن الخلل تارة يكون بالزيادة وتارة يكون شنو بالنقيصة، ووقع البحث في الخلل بالزيادة في جهات ثلاث. الأولى، هل يتصور الزيادة أصلا في المأمور به أم لا يتصور؟ هذا بحث. البحث الثاني، وعلى فرض تصور الزيادة هل يعقل مبطلية الزيادة للصلاة أم لا؟ هذا بحث ثاني. والبحث الثالث، الجهة الثالثة، ما هو المستفاد من الأدلة في مقام الإثبات على فرض معقولية الزيادة ومعقولية مبطليتها؟ فنأتي للبحث الأول، الجهة الأولى، هل أن الزيادة في المأمور به أمر معقول أم لا؟ شيخ عبد الكريم الحائري قدس سره في صلاته بحث ذلك، سيد الإمام في خلله بحث ذلك، سيد الخوي ما أشار إلى هذا البحث لأنه بحثه في الأصول، فهناك في الأصول في مصباح الأصول في شرائط جريان البراءة في جريان البراءة عند الشك في مانعية الزيادة، هناك حيث إن صاحب الكفاية أشكل أن الزيادة قد يقال غير معقولة. بالمناسبة تعرض هناك سيدنا الخوئي جنو للكلام، وتعرض للمطلب السيد الشهيد قدس سره في الجزء الخامس من بحوث في علم الأصول في نفس هذا الموضع، وتبنى كلام المحقق العراقي وإن لم يشر إليه. فالنتيجة أنه هل يتصور الزيادة في المأمور به أم لا؟ هذا هو محل البحث. وهنا وجهان في كلماتهم، الوجه الأول ما ذكره المحقق شيخ عبد الكريم الحائري، لدى الكريم حل ضيفا عبده، هذه مكتوبة على قبره، قريتها سيدنا؟ ما قريته، ما قريت لفاتحة هنا، هنا بقوم مسجد بلاشا مو بكربلة، هنا بلاشا، لدى الكريم حل ضيفا عبده. قال بأنه لا يعقل الزيادة في المأمور به من حيث أنه مأمور به، هذا كلام غير معقول. طبعا هذه برقية شكها ومشى عنها، ما بين النكتة فيها شنو؟ لا يعقل الزيادة في المأمور به من حيث إنه مأمور به. شنو معناها إن شاء الله يأتي البحث غدا. طبعا أنا ما أعطل غدا، وإن كان مولد عطلة عامة أنا ما أعطل، لأن السبت أنا عطلت فتعويضا عن تعطيل السبت أدرس غدا. والحمد لله رب العالمين.